بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال الحديث في الاستدلال بموافقة او مقبولة عمر بن حنظلة على الولاية بمعناها الاوسع من باب القضاء. وقد تقدم الوجه الاول وهو عمدة ما استدل به، وهو الوجه الذي اعتمد عليه كثير من المحققين مع مناقشته. الوجه الثاني ما أفاده السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع، وهو الاستفادة من عدة قرائن في الرواية لإثبات أن المراد من قوله عليه السلام جعلته حاكما الحاكمية في باب القضاء وباب الولاية. الوجه الأول أيها الإخوة كان يتمركز حول الاستظهار من نفس قوله عليه أفضل الصلاة والسلام فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا الوجه يريد منه صاحبه رضوان الله تعالى عليه أن يثبت أن المراد من جعلته عليكم حاكما الحاكمية بالمعنى العام لقرائن يبرزها من نفس الرواية الشريفة تجعل هذا اللفظ ظاهرا في ذلك، حتى لو لم يكن ظهورها اللغوي، وعليكم السلام، حتى لو لم يكن ظهوره اللغوي بنفسه يدل على ذلك. ويمكن إجمال ما أفاده رحمه الله أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في صدر الموثقة تمسك بالآية الكريمة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فقال رحمه الله ما خلاصته بأن الآية الكريمة أطلقت في ضمن آيات ثلاث تمثل جوا خاصا، لا بد من استعراض هذه الآيات الثلاث مع بيان مدلولها كي يتضح المراد منها، بحيث تعد قرينة واضحة مثلا على أن المراد من إني قد جعلته حاكما الحاكمية في البابين في الأعم وفي الأشمل من باب القضاء وباب الولاية والإمارة. والآيات هي هذه، قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات 58 59 60 من سورة النساء. فقال رحمه الله بأن الآية الأولى عندما قالت وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم إلى آخره ظاهرة في أنه إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سواء كان ذلك الحكم من سلخ فصل الخصومة ومن وظيفة القضاء أو كان ذلك الحكم من سلخ الإصلاح الذي الحكم الذي هو من شأن الولاة فقتال الفئة الباقية فيما لو بغت إحدى الفئتين من المؤمنين على الأخرى أو كالحكم في مشكلة تقع في المجتمع فيقع التعارك والقتال بسببها فإن هذا يصدق عليه أيضا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأما الآية الثانية فتفيد نفس المضمون بل هي أوضح حيث قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإنه واضح في شموله لإطاعة الأمر الصادر من الله ومن الرسول ومن أولي الأمر سواء كان في باب القضاء وفي باب فصل الخصومة أو كان في باب الأوامر الولائية والسلطانية والأمارية لأن الظاهر أن وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر عندما قال عز من قائل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر في أوامرهما بما هما آمران لا لمجرد أنهما مبلغان للأحكام الكلية الإلهية وإلا لاكتفي بالتعبير أطيعوا الله لأن إطاعة الرسول وأولي الأمر فيما ينسبانه إلى الله مباشرة وهي الأحكام الكلية الإلهية هي إطاعة لله سبحانه وتعالى مباشرة. نعم يكون ظهور الآية الكريمة في إطاعة أوامرهما الإنشائية بما هما متوليان للمنصب أوضح ولا نمانع في أن طاعتهما في هذا السنخ أيضا من الأوامر يكون إطاعة لله لكن إطاعته قوله إطاعة لله سبحانه وتعالى في هذه الصورة وفي هذا الفرض إنما هو لأن الله أمر بإطاعتهما بينما في الفرض الأول ليس الأمر كذلك في الفرض الأول هما يثبتان أن هذا أمر الله فيكون إطاعة لله بالمباشرة بينما هنا يكون إطاعة لهما وإطاعة لله لأمره بإطاعتهما وانطباق هذه الآية على الأعم من باب القضاء بشد واضح بل لولا ورودها في المورد يقول رحمه الله لولا ورودها في المورد لكان انطباقها على القضاة يحتاج الى شيء من التأويل فانها ظاهرة في الاوامر الولائية والامارية والسلطانية كما لا يخفى. واما الاية الثالثة حيث قال عز من قائل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به فان مفادها واضح يقول رحمه الله بعدما تقدم انه اعم من التحاكم اليهم فيما يرتبط بالقضاء وفصل الخصومة او فيما يرتبط بماذا او فيما يرتبط به النزاعات التي تكون خارجة عن دائرة حكم الولاة كمسائل القتال والاعتداء الواقع في الخارج التي تحتاج الى سلطان ليحلها ويفصل فيها. لا خصوص من يكون قاضيا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، خصوصا وانه عبر حد من قائل عن هذا التحاكم بانه تحاكم الى الطاغوت. ومن الواضح ان الطاغوت لا يصدق على القاضي بما هو قاضي، بل الظاهر مما فيما لو كان صاحب سلطان ويتدخل مباشرة في الحل والقضاء لا في مجرد انشاء الحكم وابرازه. لان هذا المصطلح وهو الطاغوت كما ينسبق منه الى الذهن يدل على ان من يعبر عنه به هو صاحب سلطة مستقلة في مقابل السلطة الشرعية المستقلة. ولا اشكال ولا ريب المجعولة من الله، ولا اشكال ولا ريب في ان القاضي بما هو قاضي ليس صاحب سلطة مستقلة في مقابل السلطة الشرعية المجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى. وبهذا يخلص رحمه الله من هذه القرينة وبعض القرائن الاخرى الى انه بعد ان قال سلام الله عليه فاني قد جعلته عليكم حاكما، وبعد ان مهد له بمثل هذه الكلمات يكون المراد اني جعلته حاكما في البابين بقرينة الآية الدالة على البابين. هذا ما افاده رضوان الله تعالى عليه بلحاظ الآية الكريمة. أقول أيها الإخوة، هذه القرينة بطولها وعرضها لا تكون مفيدة لما أراده رحمه الله ورام إثباته، وسر ذلك لوضوح أن الآيات الثلاث وإن كانت تشمل منصب القضاء والولاية لكن ذلك لا يعني انه حيث يستشهد بها يراد منها كلا المنصبين، بل يقفي للاستفادة منها في مقام الاستشهاد ان يكون الحديث عن احد المنصبين اللذين تشملهما. وقد اعترف رضوان الله تعالى عليه بان الآية تشمل منصب القضاء لان الامام في صدر الرواية قد استشهد بها في مقام الجواب على سؤال عن القضاء قبل ان يقول فاني قد جعلته عليكم حاكما، وجعل التحاكم في الدين والميراث الى حكام الى قضاة الجور تحاكما بنفسه، هذا جعله تحاكما الى الطاغوت واستشهد بالآية الكريمة يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. فاذا كانت الآية لو خليت ونفسها تدل على ولاية القضاء وولاية السلطنة والإمارة، لا يعني هذا انه حيث استشهد بها يكون المستشهد بها عليه هو منصب القضاء ومنصب السلطان والإمارة. والحال ان من الواضح ان المورد مورد القضاء وفصل الخصومة. وعلى هذا ايها الاخوة نقول يكفي في تصحيح واشباع حيثية الاستشهاد بالآية الكريمة ان يكون المورد لا يخرج عن احد متادي الآيات الكريمة. ومن الواضح انه اعترف رحمه الله ان احد المتادين او احد الامرين الذين تفيدهما الآية الكريمة الحديث عن منصب القضاء، وحيث ان الآية الرائدة مورد القضاء فلا يفعل ان الامام استشهد بها لانه يريد ان يوسع من مورد سؤال السائل، بل يكفي ان يستشهد بها ليكون مجيبا على سؤال السائل من دون ان يتعرض لفرض لم يتعرض له السائل من قريب او بعيد. وبهذا اللحاظ ايها الاخوة ينكشف ان الاستدلال بهذه القرينة لا نستطيع أن نقبله. وأما قوله رحمه الله بأنه في الآية الثالثة قال الإمام يريدون أن يتحاكموا نقلا عن القرآن الكريم إلى الطاغوت، والطاغوت لا يطلق على القاضي إلا بغرض من التأويل، وأنه ظاهر في خصوص السلطان، وإن كان في حد نفسه هذا الكلام منه رحمه الله لا بأس به، فإن كلمة الطاغوت لو أطلقت هكذا ظاهرة في الحاكم الجائر لا في خصوص القاضي، إلا أنك خبير بعد تأملك في قبر الروايات وقبل أن يتحدث سلام الله عليه ويستشهد بالآية الكريمة أنه وصم القاضي بشكل مباشر وواضح بأنه طاغوت، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فقد تحاكم إلى الطاغوت، وما يأخذ بحكمه فإنما أخذ صحتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت. فرق مرتين الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك استشهد بالآية الكريمة. وهذا يعني أن الإمام بعد أن وصف القاضي بأنه طاغوت، وبعد أن وصف الأخذ بحكمه حتى لو كان الحكم بالحق بأنه أخذ بحكم الطاغوت، استشهد على أن الطاغوت يطلق هنا بقوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد يتساءل إذا كان الطاغوت يدل أو ينفرد إلى الحاكم الجائر فكيف أطلقه الإمام على القاضي؟ نقول لا يخفى أن منصب القضاء في المجتمعات المتمدنة البشرية لا يكون منصبا منفصلا عن حركة الحاكم الأعلى وعن حركة السلطان، وحينئذ فكما أن إطاعة القاضي بالحق إذا حكم بحكمهم عليهم السلام كما في ذيل الرواية يكون حكمه حكمهم، والرد عليه رد عليهم، والرد عليهم رد على الله، فكذلك في فرض كون القاضي منصوبا من قبل الحاكم غير الشرعي الحاكم الجائر فنقول إطاعته إطاعة للطاغوت وحكومته حكومة الطاغوت، لأنه بطبيعة الحال أخذ شرعيته من الطاغوت من الحاكم الجائر ويحكم على أساس نظريات وموازين هذا الطاغوت وما يريده هذا الطاغوت، فيصح أن يطاق حكمه بأنه حكم طاغوت لأنه امتداد لحكومة وسلطانية وولاية وإمارة الطاغوت. وهذا المقدار أيها الإخوة كاف جدا في نسبة الطاغوتية إلى نفس القاضي، لأنه متلبس بكونه إحدى أدوات وسلطات ماذا؟ الطاغوت، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فلا يكون تعبير الإمام باستشهاده بالآية الكريمة دالا على أن بالطاغوت دالا على أن المراد الحديث عن مقام أعم من مقام الولاية ومقام القضاء. ثم إنه رحمه الله بعد هذا استشهد على التعميم بأن سؤال السائل عن المنازعة في دين أو ميراث إنما ذكر من باب المثال، وإلا فلا شك ولا ريب في أن المقصود السؤال عن المرجع في مطلق المنازعات، حتى ما كان من وظيفة الولاة كالقتال بين الطائفتين وغير ذلك مما لا يتعرض له القاضي بواجه. ولذلك قال القائل السائل فتحاكما الى السلطان او الى القضاة في صدر الرواية الشريفة. ومن الواضح ان السلطان في ذلك العصر لم يكن يتدخل بشكل مباشر خصوصا في عصر النص فيما هو من وظيفة القضاة، بل لا يتدخل السلطان الا فيما هو من وظيفة السلاطين من اقامة الحروب وسد الثغور والجهاد والفتوحات وما نرى ذلك. اما ما كان من وظيفة القضاة فمن الواضح ان السلاطين كانوا ينصبون في كل مدينة قاضا لاجل ان يفصل الخصومة فيما يرتبط بمسائل القضاء. فيريد رحمه الله ان يقول بان قول السائل عن منازعة في دين او ميراث مثال لاي شيء؟ لكل ما كان من منازعة سواء كانت من وظائف القضاة او كانت من وظائف الولاة. والشاهد على ذلك ان السائل قام فتحاكما الى السلطان او الى القضاء. وقوله الى السلطان او الى القضاء واضح في انه يريد ان يقول بان المنازعة التي اسأل عنها لا تختص بما يرجع فيه الى القضاء، بل تعم ما يرجع فيه الى القضاء وما يرجع فيه الى الحكام والسلاطين. فالامام انما يجيبه لابد ان يجيبه مطابقا لسؤاله بانني اجعل في تمام ما سألت عنه الفقيه حاكما، فاجعله فيما يرجع الى وظيفة الولاة وفيما يرجع الى وظيفة القضاة. فلعلها اهم قليلة استشهد بها في المقام رحمه الله. وهذا الذي افاده ايها الاخوة جوابه لعله يصير واضحا بالنظر الى ان الوارد في كتب الروايات فتحاكما الى السلطان والقضاة مو اي القضاة، فكأنه رحمه الله فهم من الترديد بأو، حيث هو نقل الرواية مرددة بأو، فهم من الترديد بأو المغايرة، وأنهم تحاكموا إلى السلطان فيما يرتبط بالسلطان كما في معركة بين طائفتين أو بين فئتين، أو القضاة فيما يرتبط بالخصومة التي يرجع فيها إلى القضاة. مع ان العطف بالواو يمكن ان تكون له نكتة اخرى ايها الاخوة او بعض من هذا، وهي ان يقال بان الوارد في نسخ الرواية العطف بالواو، راجعوا مصادر الرواية في الكافي والتهذيب الى السلطان والقضاة في اشارة وإلماع الى اننا رجعنا الى السلطان بمعنى الرجوع الى قضاته المنصوبين من قبله. وقد عبر عمر بن حنظلة بالسلطان اولا قبل ان يعبر بالقضاة في اشارة الى ان المقصود من القضاة القضاة المنصوبين من طرف السلطان، والذين يقول الرجوع اليهم رجوعا السلطان في الحقيقة لانهم امتداد لحركة السلطان. وعلى هذا فنحن نقبل ان الدين والميراث ذكرا لمجرد المثال، ولكن مثال لما كان من سلخهما، ولا نحرز انهما مثال لما كان من سلخ اخر، ولا يتدخل في القضاة من قبيل القتال بين الطائفتين كما مثل هو رحمه الله. فلا يمكننا لمجرد قول السائل فتحاكما الى السلطان والقضاة ان نستفيد انه يسأل عن كل ما كان من قبيل الرجوع الى ماذا؟ ما كان من قبيل الرجوع الى السلاطين ولو لم يكن داخلا في منصب. ولعل عمدة ما اوهم هذه القرينة له رحمه الله هو تصور ان العطف بين السلطان والقضاة واقع بأو لا بالواو، مع أنه بالواو، وإذا كان كذلك فلا يكون ظاهرا فيما أفراد. نعم، نحن نقبل التعدي من الدين والميراث إلى مطلق ما كان من شؤون القاضي، أما ما لم يكن من شؤون القاضي فلا نستطيع أن نجزم به. ليس عندنا دليل على عدمه، لكننا لا نستطيع أن نجزم به، فلا تتم هذه القرينة. ثم إنه رحمه الله بعد أن تم هذه القرائن خلص في نهاية المطاف إلى أن هذه القرائن تجعل قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما ظاهر جدا في الحكومة في البابين، وقد ظهر أن هذه القرائن لا تتم، فلا نستطيع أن نجعلها دالة على أنه على أن قوله عليه السلام قد جعلته عليكم حاكما ظاهرا في البابين. فهذا الوجه أيضا أيها الإخوة لا نستطيع أن نقبله ونتممه. الوجه الثالث، الاستدلال بالاستعلاء في قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، بعد مو بكلمة حاكم ولا بالجعل، بنفس الاستعلاء، فإني قد جعلته عليكم حاكم. الظاهر في أن الجعل لمن كان ماذا؟ لمن كان في جعله استعلاء على المجعول عليه، وهذا واضح تواجده في باب جعل الأمير والسلطان والولي. من الأشكال، فإن الولي والأمير والسلطان له علو على الرعية في مقام جعله، ولا شك ولا ريب في أنه ليس موجودا في باب القاضي، لأن القاضي لا إشكال ولا ريب في أنه لا سلطنة ولا ولاية له على المتخاصمين والمتنازعين، بل مجرد وظيفته إنشاء الحكم. هذا الوجه أيها الإخوة ذكره بعض المحققين في كتاب دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 444. طبعا هو جعله مؤيد أيها الإخوة للاستدلال بالرواية الشريفة، ونقله أيضا بعنوان دليل بعض المحققين المعاصرين في أنوار الفقاهة كتاب البيع الجزء الأول صفحة 496، وأجاب عليه. إلا أنك خبير بأن مثل هذا الكلام لا يرجع إلى محصل، وهذا واضح. أولا لأنه يلزم من هذا الكلام إخراج الرواية عن موردها. إلى هنا كان المستدل يستدل على شمول هذا التعبير للقاضي والولي، لوضوح أن الرواية صدر ودليلا واردة في من؟ في القاضي. بينما الاستدلال بهذه القرينة يجعل قوله عليه السلام فإني قد جعلت عليكم حاكمان دالا على منصب الولاية، ولا مساس له من قريب او بعيد بمنصب القضاء، والحال ان قدره المتيقن هو منصب القضاء، لوضوح ان السؤال والحديث صدرا وليلا في الرواية الشريفة هو عن منصب القضاء. فالبحث كل البحث يتوجه الى انه شامل من الوهد من منصب القضاء الى منصب الولاية والامارة، أم ليس شاملا؟ هذا أولا. وثانيا، أول الكلام أنه لا يوجد في باب القضاء استعلاء، فإن القضاء المجعول من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولاية على المتخاصمين، ويلزم المتخاصمان بإنفاذ حكم قاضي، وهذا تاس جدا في إشباع منصب في إشباع حيثية الاستعلاء الواردة في قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما ولا أدري كيف يستشهد بمثل هذا الكلام لإثبات مثل هذا المطلب، فإنه جدا بعيد أيها الإخوة. هذا هو الوجه الثالث، جوابه كان في أوضح من أوضح الواضحات. الوجه الرابع، الوجه الذي نقله بعض المحققين في كتاب أساس الحكومة الإسلامية صفحة 147، ولم ينسبه إلى أحد بشكل صريح، وهو التمسك بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الرد على الله، وهو على حد الشرك. بتقريب أن قوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه مطلق شامل، إذا حكم بحكمنا فيما هو من شؤون القضاء، وإذا حكم بحكمنا فيما هو من شؤون الولاة، وغير خاص بأحد البابين، كما لا يخفى. وهذا الوجه أيها الإخوة أيضا جوابه واضح جدا، فإنه بتفريعه بالفاء فرع على ما تقدم، فإذا حكم هذا الذي جعلناه حاكما بحكمنا بالمقدار الذي جعلنا له الحكومة، إذا ما جعلنا الحكومة في أكثر من باب القضاء فلا يكون حكمه بحكمنا كما هو واضح، فإذا حكم بحكمنا بالمقدار الذي جعلنا له الولاية المتقدمة لقوله عليه الصلاة فإني قد جعلته عليكم حاكما، فهذا التعبير سعة وضيقا تابع لقوله عليه السلام قبله فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإن كان ذلك جعل في البابين فلا شك في شمول الحكم هنا للبابين، ولا يحتاج أصلا للتمسك بالإطلاق للتنخية بين المفرع والمفرع عليه، وإذا كان ذلك خاص لباب القضاء فلا يمكن أن يدعى هنا شموله لباب الولاية والأمارة، لوضوح أنه فرع ولا يزيد الفرع على الأصل. وقد تقدم أننا لا نفرز أن المنصب المجعول بقوله فإني قد جعلته الجعل في أكثر من باب القضاء، فإذا لم نفرز الأكثر فالتفريع عليه محتط بماذا؟ بما هو قرينة في البيت، مو بس بما يصلح للقرينية، لأنه مفرع عليه، ولا إشكال ولا ريب في أنه إذا حكم بحكمنا فيما جعلناه فيه حاكما وهو باب قضاء ولا نحرز الأكثر منه، فلا يمكن التمسك حينئذ بالإطلاق. نعم لو كان هذا التعبير واردا في حديث مستقل إذا حكم الفقيه بحكمنا فلم يقبل منه، قد نقبل أنه يشمل ما كان من قبيل منصب السلطات، وإن كان هذا أيضا فيه شك أيها الإخوة، لأنه ذكرنا سابقا أن هذا التعبير بمشتقاته ينصرف إلى باب القضاء، بل إن قوله عليه السلام فلم يقبل منه ظاهر في باب فصل الخصومة فيما بين المتخاصمين، لأن السلطان بما هو سلطان لا معنى لأن يقبل أو لا يقبل الآخرون منه، بل يدخل سلطانيته وتدخله، القبول وعدم القبول ظاهر في أن الحاكم إنما أنشأ الحكم، وأن على عهدة الناس القبول أو عدم القبول شرعا، خصوصا بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع، وأن الإمام ينصب القاضي في ظرف وهو ظرف صدور النص لم يكن القاضي له شوكة وهيج بحيث يستطيع أن ماذا يلزم الآخرين عمليا بقضاوته وبكلامه، لأن المنصب السلطاني كان مشغولا من قبل الحاكم الجائر. وبهذا أيها الإخوة يظهر أنه إلى هنا لم يمكننا تثمين استدلال المحققين بموثقة أو رواية عمر بن حنظلة، وسيأتي تتمة الحديث حولها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.